الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحديثي معكم في هذه الخطبة عبارة عن تذكير، إثارة لموضوع هو أصل في سير الإنسان وعبادته لربه سبحانه وتعالى. إنه موضوع أصل، إنه موضوع أساس، تكلم عنه أهل العلم في القديم وفي الحديث. ومن أبرز من تكلم عنه وأجاد فيه الشيخ وتلميذه، إنه ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم. إنه موضوع الافتقار إلى الله تعالى. ما هو الافتقار إلى الله؟ هو أن تشعر وتوقن أنك بحاجة إلى هذا الإله العظيم في أي شيء، في كل حياتك. أنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في صحتك وفي عافيتك وفي وظيفتك وفي بركة الله عليك في أهلك وفي مالك. أنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في أن يدلك وأن يهديك وأن يثبتك وأن يحفظك. أنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في أن يدخلك إلى جنات النعيم، في أن يؤمنك في الدنيا وفي الآخرة. هذا معنى الافتقار. وهذا المصطلح مأخوذ من كلام الله سبحانه وتعالى في آيات عدة في كتاب الله، وعلى رأسها آية فاطر. يا أيها الناس، لاحظوا، ليس يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين اتقوا، يا أيها المسلمون، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ومنها قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام في سورة القصص: ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عرف الحقيقة الموجودة في سورة فاطر فتمثل بها: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير إلى إعانتك، إلى تيسيرك، إلى تسديدك. فكان الله عز وجل معه، فأمنه وزوجه وأعطاه النبوة، وأعطاه النبوة والرسالة. ومنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى للنبي صلى الله عليه وسلم، يذكره بافتقاره إليه: ألم يجدك يتيما فآوى، من آواك يا محمد؟ ووجدك ضالا فهدى، من هداك يا محمد؟ ووجدك عائلا، كنت فقيرا، الفقر المعنوي والفقر الحسي، فأغناك الله سبحانه وتعالى، أغناك من هذه الدنيا، وأغناك بمعرفة الله والسير على هداه. وجاء النص الصريح عن الإنسان بأنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، شعر بذلك أم لم يشعر، في قول الله عز وجل في الحديث القدسي، وهو أشرف حديث لأهل الشام: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. والله العظيم لن تجد طريق الهداية، وإن وجدته لن تستطيع أن تسلكه، وإن سلكته لن تستطيع أن تثبت عليه وأن تموت عليه، إلا أن يمن الله عز وجل عليك. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته. والله لن تستطيع أن تجد لقمتك إلا أن ييسرها الله، وإن وجدتها لن تستطيع أن تستسيغها إلا أن يهيئها الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد طعامه: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. حتى في هذه القطعة من الثياب التي يغطي الإنسان بها عورته ويتجمل بها أمام الناس، إنها منة محضة من الله عز وجل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أنت مفتقر إلى الله في أن يهديك، وإذا أذنبت أنت مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في أن يغفر لك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. لا أحد يغفر ذنوبك إلا الله سبحانه وتعالى. وأصل العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قائمة على أصلين: كمال الذل وكمال المحبة. ليس كمال الذل وحده، لأن كمال الذل ربما يكون نقصا، وهذا مع بني البشر، ما أتذلل لأحد إلا وهو نقص في حقي، وما يتذلل لي أحد إلا وهو نقص في حقه، لكن مع الله كمال ذل مع كمال محبة. بل الذل لله سبحانه وتعالى يعني العزة. وقد قال بعض السلف وبعض الفضلاء: بقدر افتقارك إلى الله يكون غناك. وأزيدها وأقول: بقدر افتقارك إلى الله يكون عزك، بقدر افتقارك إلى الله تكون سعادتك. والافتقار إلى الله ليس على مستوى الأفراد، بأن يتواضع الإنسان لربه سبحانه وتعالى ثم يتواضع لخلقه، وأن يخشع له وأن يخضع له وأن يذل له، بل حتى على مستوى الحكومات أن تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وتعرف أنه لا علاج لعللها ولا سلامة في سيرها إلا بنهج طريق الله عز وجل والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. البشرية تتخبط، الحكومات شرقية غربية إسلامية عربية تتخبط. لماذا؟ لأنهم ما شعروا بحقيقة الافتقار إلى هداية الله، فأخذوا يطلبون السداد والنجاح في الاقتصاد أو في السياسة أو في التربية أو في الاجتماع أو في نهج الحياة كلها من غير شرع الله سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا سؤال يطرح في موضوع الافتقار إلى الله: لماذا لا يشعر كثير منا بالافتقار إلى الله؟ لماذا لا يشعر كثير من الناس بالافتقار إلى الله عز وجل وكأنه في غنى عنه؟ أولا، إما للغفلة، فهو يعتقد في داخل نفسه وقرارة فؤاده أنه لا يمكن أن يسير إلا بأمر الله، لكنه يغفل. الثاني، وهو الأشنع، أن لا يفتقر إلى الله لأنه يرى أنه ليس بحاجة إلى الله. وهذا الذي حصل من قارون ومن فرعون: أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكانت نهايته الغرق. وهذا الذي حصل لقارون: إنما أوتيته على علم عندي، لا تقل لي هذا توفيق من الله، لا تقل لي هذا تسديد من الله، لا تقل لي هذه بركة من الله، هذا من عقلي، هذا من ذكائي، هذا من جهدي، هذا من بذلي. فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. وهذه النتيجة التي حصلت لفرعون وقارون هي سنة ثابتة تحصل لكل طاغية، لا أقول يستغني عن الله، يظن أنه يمكن أن يستغني عن الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صدق اللجئ إليه والافتقار إلى فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقرآن من أوله إلى آخره تأتي الآيات الكثيرة تتحدث عن هذا المعنى، أو تدور حول هذا المعنى، أو تصب في هذا المعنى، وعلى رأسها أعظم الآيات والسورة في كتاب الله. أعظم سورة سورة الفاتحة، وفيها زبدة القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها البشر، يا أيها الثقلان، خلقتكم لعبادتي لكن لن تستطيعوا أن تعبدوني وأن تثبتوا على طاعتي إلا أن تستعينوني فأعينكم. فجاءت إياك نعبد وإياك نستعين، والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر، ثم يذكره بافتقاره إلى الله: وما صبرك إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذه الحقيقة: يا معاذ، إني أحبك، لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حتى في الأمور السهلة واليسيرة: يا ربي أعني. نعم، إياك أن تكون ممن لا يستذكر ويستحضر افتقاره إلى الله إلا أمام الأمور العظيمة، بل حتى في الأمور اليسيرة. ولذلك قال بعض أهل العلم مقولتهم الدقيقة: ليس الذي في البحر تتلاطم به الأمواج بأحوج إلى الله سبحانه وتعالى من الجالس في بيته آمنا مطمئنا. نحن نتوقع أن الذي في البحر الآن تتلاطم به الأمواج يكاد أن يغرق، هذا أحوج إلى الله من الذي هو جالس في بيته يشرب قهوته أو يأكل طعامه. لا، كلهم على حد سواء في افتقارهم إلى الله. حتى الذي هو جالس في بيته، من أقام حياته، من أجرى دورته الدموية، من يسر عمل تنفسه، من أعان في عمل كبده وكلاه، وهو ليس في البحر، هو جالس مطمئن، هو ربه سبحانه وتعالى. وإنما يتفاوت الناس في الافتقار إلى الله بحسب استشعارهم هم. فالأنبياء هم أعظم الناس شعورا بحاجتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهذا يفسر لماذا كان الأنبياء أكثر الناس دعاء إلى الله، يقولون: يا ربي اغفر لي، يا ربي تب علي، يا ربي اجعلني من الصالحين، والله يخبره بأنه في أعلى المنازل في جنات النعيم. لماذا؟ يسألون النبي: يا رسول الله، لماذا تقوم الليل حتى تتفطر قدمك وأنت عبد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لأنه يعلم عظيم افتقاره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. وإلا فنحن في أحيان كثيرة نشعر أن لسنا بحاجة إلى كثرة الاستغفار. حتى لو قال لنا أحد الناس: هداك الله، ماذا فعلت حتى يهديني الله؟ نعم، أنت بحاجة إلى الهداية، أنت بحاجة إلى المغفرة، أنت بحاجة إلى الستر، أنت بحاجة إلى التوفيق، أنت بحاجة إلى التسديد. ولا يملك هذه العطايا كلها إلا ربك سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا منه. ولذلك جاءت دعوات الأنبياء في كل حال من أحوالهم. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنا مفتقر إلى العافية، مفتقر إلى الله الذي يملك العافية أن يعافيني. والنبي يسأل ربه الهداية، فهو مفتقر إلى الله في أن يعطيه الهداية، ولا يملكها إلا هو. قل: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وكيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة أو يذوقها؟ بشيئين اثنين: الأمر الأول بمعرفته بعظمة الله وجلاله وجماله وسموه وعلوه وكبريائه وحكمته وعطائه، هو الرب. فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى وأنه لا يتحرك شيء في هذا الوجود إلا بأمره ولا يسكن إلا بأمره لجأت إليه وشعرت بافتقارك الذاتي. ما معنى كلمة الذاتي؟ يعني أنك بحاجة إلى الله، حاجة لا يمكن أن تنفك عنك. ما معنى هذا الكلام؟ أنا بحاجة إليك، بحاجة إلى أخي. حينما كنت طالبا في الجامعة راتبي ضعيف، لكن بعدما توظفت أصبحت غير محتاج إلى أخي. أما إلى الله فستستمر محتاجا. بلغ راتبك 10,000، 20,000، 100,000، 200,000، كنت موظفا فأصبحت مديرا فأصبحت وزيرا فأصبحت ملكا، ستبقى محتاجا إلى ربك، حاجة ذاتية. والله هو صاحب الغنى الذاتي، لا يحتاج إلى خلقه البتة. والأمر الثاني أن تعرف ضعفك وأنك غير قادر إلا أن يعينك الله سبحانه وتعالى في كل أمور الحياة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطبق افتقاره إلى الله، يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. استجابة لقول الله عز وجل له في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أفقر الناس إليه وأغنى الناس به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم عليك بالطغاة والظلمة في كل مكان. اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم أصلح ولي أمرنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المدافعين في حدنا الجنوبي. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.